السؤال بيقول كيف يمكن اقناع شاب ملحد بقوة الله، لانه ارى بعد طوفان نوح ان الله ندم على ما فعل. تعبيرات الكتاب المقدس لما يقول حزن الله، ندم الله، غضب الله، الله ليس عنده تغيير. يعني ربنا بيعبر لنا عن نفسه بالطريقة اللي نفهمها، لان في آية تاني بيقول وهل الله انسان فيندم. يعني الندم ده مش من طبيعة الله، لان الندم معناه واحد حسبها غلط او واحد خد قرار ورجع فيه، ربنا مش كده. لكن ظاهريا قدام الناس كأنه ندم. فكلمة الندم ده التعبير اللي قريب لنا كبشر عشان نفهم ان ربنا يقول ايه، مش هعمل تاني كده. مش هعمل تاني كده مش معناه انه غلط في اللي عمله، معناه انه بيعلن لنا ان احنا نستاهل الطوفان او الدينونة، بس ربنا هيرتب لنا الخلاص بالمسيح، لكن مش هينهي على العالم مرة تاني بنفس الطريقة. الى اي مدى نعطي اولادنا حرية؟ الحرية لازم تتناسب مع السن، ولازم يبقى معاها مبادئ وحب. يعني ايه؟ قبل ما ادي حرية اشبع ولادي بحب واحط لهم المبادئ واغرسها، بعد كده اديهم مساحة من الحرية تتناسب مع سنهم. يعني الحرية اللي ياخدها طفل عنده 10 سنين غير اللي ياخدها واحد 18 سنة. وفي كل الاحوال لو في احترام متبادل بين الاب وابنه، في محبة، والولد اتزرع فيه الصدق والامانة والطهارة والاخلاص، طب خلاص مفيش مشكلة، هياخد مساحة الحرية المناسبة للمجتمع اللي حواليه. لان برضو ما ينفعش يبقى واحد مثلا كل اصحابه عندهم مثلا فيسبوك، وهو احنا نقول له ما تعملش فيسبوك، ما هو برضو هيحس ان هو ناقص عن اصحابه. انما لو كنا زرعنا فيه انه يكره الغلط ويحب الصح، طب وماله لما يكون عنده فيسبوك؟ ليه ربنا سمح بخلق الشر في الارض؟ ربنا سمح بالشر، ربنا مش مصدر الشر، لكن ربنا لانه ضابط الكل، مفيش حاجة بتحصل غير بإذنه. ربنا سمح بوجود الشر عشان يبقى في مجال حرية حقيقي للإنسان. لو ما كانش في طريق للخير وطريق للشر، يبقى الحرية دي مزيفة. الحرية عشان تبقى حقيقية لازم يبقى في طريقين وأنا بختار منهم. وفي نفس الوقت الشر ده صناعة الشيطان وصناعة الإنسان، مش صناعة الله. يعني ربنا يسمح بيه بس مش يعمله بإيده، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. ليه ربنا سمح أن موسى يكسر لوحي الشريعة؟ بعض الآباء قالوا سمح عشان يبان أن الشريعة دي لن تنجح في تخليص الإنسان، فكونها اتكسرت كانت إشارة ضمنية انه من اول المشوار اليهود كسروا العهد وعملوا عجل ذهبي. ما هو لو حي الشريعة اتكسروا اول ما موسى شاف العجل الذهبي. البعض برضو بيعتبرها اشارة الى صليب المسيح، لان كلمة الله المكتوبة كونها تتكسر معناه اشارة ضمنية الى ان المسيح بصليبه ما قدرناش نعمل الوصية المكتوبة وكسرناها، فجه وفدانا عشان يدفع ثمن خطايانا. اما عن اين يوجد لوحي العهد دلوقتي مش معايا، صدقني مش معرفة، معرفش مكانهم. اختلفوا الناس، البعض في بعض الناس يقولوا ان ربنا اخفى لوحي العهد زي ما اخفى جسد موسى، والبعض بيقول ان هم وقت المكابيين خبوهم في اثيوبيا، لكن وفي اعتقادات هناك بحاجات كده، لكن محدش يعرف مكان. سؤال بيقول: في الكنيسة الأولى حدثت القرعة فقط في سفر الأعمال عندما اختير الرسول ليحل محل يهوذا، ولم يذكر الإنجيل أن حدثت اقتراع بعد حلول الروح القدس. لا، دي واحدة، معلش السؤال في حتة مش دقيقة. أولا التلاميذ ما كانوش في الوقت ده خاليين من الروح القدس، لأن قبلها في إنجيل يوحنا إصحاح 20 يقول: نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. إذن كان عندهم سلطان كهنوتي وكان الروح القدس فيهم، إنما يوم العنصرة ده يوم ميلاد الكنيسة كلها. فإذن التلاميذ لما عملوا القرعة ما نقدرش نقول الروح القدس ربنا يسوع ادى للتلاميذ قبل صعوده نفخة الكهنوت دي، اذا ده مش محدش يقول يعني اذا القرعة لانه كهان الروح القدس غايب، المفهوم ده مش صح. الحاجة التانية، في عشرات من المرات اتعملت القرعة في العهد القديم على يد رجال الله اللي فيهم الروح القدس، يعني وقت يشوع مثلا في زنة او في اكو تصرفوا فيه لو سمحت. في زمن يشوع وهو بيقسم الارض كان كل شوية يعمل قرعة. هل يشوع ده ما كانش فيه الروح القدس؟ لا، كان فيه الروح القدس، لان ربنا خد من الروح القدس اللي على موسى وحط على يشوع. فاذا فكرة ان القرعة معناها ان ما فيش الروح القدس دي فكرة مش مظبوط، ده تفسير مش مظبوط. ثالث حاجة، ان القرعة استخدمت عشرات المرات في تاريخ الكنيسة ومحدش شكك فيها. مش معنى دلوقتي الناس بتشكك فيها، برضو ده كله مش صح. حاجة كمان، انه القرعة ما بتتعملش عشوائي، يعني مش هنعمل قرعة عليكم كلكم يطلع منكم بطرك. لا، القرعة معناها ان في انتخاب لافضل ثلاثة، كل الشعب او ممثلين الشعب اتفقوا على ان دول افضل من يصلح، والقرار الاخير يترك لله عن طريق القرعة. فيبقى احنا كده لينا دور كشعب في الانتخاب، وربنا له الكلمة الاخيرة بالقرعة. فيبقى كده زي ما اتعلمنا دور الكنيسة ودور ربنا، ازاي الواحد يعمل كنترول في نفسه على الناس اللي في الكنيسة بتشوف ولادها بتجري وتاكل وتشرب. انا صدقوني ده شيء بيحزنني لما بشوف ام مش فارق معاها ان الطفل يعمل دوشة او يقعد ياكل في الكنيسة. انا شخصيا لازم انبهها، وارجو ان انتوا تحترموا بيت ربنا، لان الكتاب بيقول ببيتك يا رب طليق القداسة. ولو احنا ما كرمناش بيت ربنا نستنى ان الناس الغريبة هي اللي تكرمه. كذلك موضوع اللبس في الافراح او في الاعياد، احنا واقفين قصاد ربنا اللي الملائكة بتحط ايديها في خشوع وخوف قدامه. اذا ما كناش احنا نحترم وقفتنا قدام ربنا، هنقول للناس التانية ايه؟ هنقول لهم ده بيت ربنا ازاي اذا كنا احنا مش مقدرينه؟ في سلوكيات كتيرة عاوزة تتصلح. برضو النظام، يعني نشكر ربنا كنيستكم منظمة، لكن في كنائس كتيرة تلاقيها مش منظمة. تلاقي وقت التناول كله يخبط في بعضه، وقت البركة تلاقي الناس تدوس على بعضه. طب وده كلام؟ ده المسيح لو المجد لما حب يوزع الخمس خبزات أصر ان الناس تقعد 50-50-100-100 وما وزعش غير لما الناس قعدت، يعني وكان 5000، ما كانش عدد قليل، 5000 غير الستات والعيال. اذا المسيح له المجد يحب النظام، والمسيح له المجد يحب الهدوء. فلما نصلي ويبقى هيصة، ده شيء غير مناسب وغير لائق ببيت ربنا، ويعطل عن الصلاة وينفر ناس كتيرة. في واحد ما يعرفش يصلي في الدوشة يمشي، يبقى احنا عملنا له عثرة. وبعدين انتوا عندكم كراينج روم، فدي ميزة. في كنائس ما فيهاش كراينج روم، يبقى المفروض يعني اي طفل مهما كان ما يبقاش مكانه وسط الشعب، عشان هو ما يملش ولا الشعب يتضايق منه. في أسئلة كثيرة عن الإلحاد، طلعنا الليستة بتاعت الكتب. احنا ابتدينا نعمل كتب في مصر بالإنجليش والعربي للرد على الإلحاد، انما نصيحتي ان انتوا تشجعوا اولادكم يقروا الكتب الافيلبل بالانجلش، وفي فرنساوي بس انا ما اعرفش فرنساوي. هنديكم لسته من بعض الكتب اللي مفيد قوي اولادكم في الهاي سكول او في اليونيفرسيتي يقروا الكلام ده، عشان لما يتعرضوا لاسئله من الجماعه الملحدين ما يتلخبطوش. ولسه في كتب تانية هتنزل مختصرة، يعني احنا بنحاول نعمل كتب. الموبايل لما يرن عدم احترام للكنيسة، فأرجو ناخد بالنا لو سمحتوا. الكتب دي ميزتها اللي كتبوها كلهم ملحدين امنوا بالمسيح ما عدا انا، نشكر ربنا انا من الاول مؤمن، انما دي ميزة. ليه؟ لانه بيكتب بعقلية الشخص اللي كان ملحد، فدي بتفرق مع الشباب. الاربعة اللي انا كاتب اسمائهم دول كلهم كانوا ملحدين، سي اس لويس ولي ستروبل وجوش ماكدول ورابي زخارياس، كل دول اوريجينالي ايسيست، فكونهم تحولوا للمسيحية باقتناعهم بعد دراسة طويلة بيفكرون بأغسطين الزمان لما تحول للمسيحية باقتناع. فالكتب دي مفيدة قوي لولادكم، يعني يوم ما تجيب له كتاب يبقى حاجة كويسة هدية. انما احنا بنعمل دلوقتي كتيبات صغيرة عشان تبقى ادوات سهلة في ايدين الشباب. هل الله يغفر كل الخطايا حتى قتل النفس؟ ايوه، اي خطية الانسان يتوب عنها توبة حقيقية ربنا يشيلها مهما كانت ولآخر لحظة في العمر. يعني لو الواحد تاب على اخر عمره برضه ربنا يرحمه. انما دايما المشكلة ان انا مش عارف هموت امتى، فلو اجلت التوبة في منتهى الخطورة لاني مضمنش اعيش لبكرة. فتأجيل التوبة حيلة من الشيطان كسب بيها الاف النفوس قبل كده. كيف يقبل المسيح هلاك اولاده؟ لا بصوا يا جماعه، برضو ده هتلاقوه في كتاب سي اس لويس باي ذا واي. ربنا يسوع لا يشاء ان يهلك احد، الكتاب واضح، وربنا بيحزن جدا على هلاك اي انسان. لكن ربنا لو خد واحد بالعافيه وحطه في الملكوت يبقى كسر محبته وكسر الحرية وبوظ كل اللي عمله. ربنا بيدي حرية للإنسان طول حياته يميز بين الصح وبين الغلط ويشجعه على الصح، وكل لما يغلط يقول له معلش حبيبي نبتدي تاني، ما حصلش حاجة بس ارجع تاني، ويفضل رحمة ربنا مفتوحة للآخر. زي واحد من القديسين قالها ببساطة، ربنا مش هيقول لك غلطت ليه، هيقول لك ما تبتش ليه، ما كل الناس بتغلط. لكن عاوز تقول واحد يفضل عنيد 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 وضد ربنا لغاية ما يموت، طب ما يبقى هو اختار لنفسه بقى. ربنا ما يقدرش كده غصب عنه يدخله السم. تبان في موقف المسيح من اليهود، ربنا تعب معهم قوي، من موسى للمسيح 1500 سنة بيستحملهم. في آخر 1500 سنة المسيح بكى لأنه مش فرحان أن هم يهلكوا، بكى عليهم وقال يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. يعني ايه؟ خلاص اللي انتوا عاوزينه يكون، عاوزين تخربوها اخربوها. فاذا هنا اليهود اللي اختاروا الهلاك بارادتهم مش المسيح اللي فرض عليهم الهلاك. تسلمت عمل اخر، هل لابد من البكور في العمل الاخر ام يكفي العشور؟ بص يا جماعة، كل حاجة بنعملها لربنا بايمان بيجي بركات من وراها كتير. انما ارجع لأرجع اعترافك. ساعات لما واحد يغير شغله كتير ويبقى مش قادر مع ظروفه الضيقه يدفع بكور، ساعات نسمح له يبقى بكور اول اسبوع بس، بدل بكور الشهر كله يكون فعلا الظروف ضيقه. ممكن نعتبر انه بيقبض بالاسبوع فياخد بكور اول اسبوع. انما في ناس بايمان المرأة ذات الفلسين بتدفع بسخاء وربنا فعلا بيغرقها بركاته. ليه بنقول احب خاصته الذين في العالم؟ كل البشر خاصة المسيح. خاصة ربنا ليها معنيين، خاصته احيانا يقصد بيها اليهود، ودي اللي قالها القديس يوحنا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، دع اليهود. وخاصته ممكن يقصد بيها البشر لانه خلق الانسان على صورته ومثاله، فيبقى كل البشر خاصة المسيح. عشان كده نقول احب خاصته الذين في العالم، اللي هو احنا كلنا يعني. ليه حكم القديس بطرس على حنانيا وسفيرة بالموت وما ادهمش فرصة توبة؟ مش بطرس اللي حكم، بطرس كان بيسأل حنانيا، ولما حنانيا كذب لوحده وقع ساكت وقع مات. اذا ربنا اللي حكم على حنانيا بالموت عشان ايه؟ يعلم كل الناس درس ان الرياء والكذب خطية وحشة، لان حنانيا كان مرائي عاوز يتجمل، عاوز يبان قدام الكنيسة انه بيعمل خير كتير قوي، وهو ايه؟ واخد الفلوس في بيته. وبعدين لما سأله سؤال صريح قال له انت بعت بالفلوس دي؟ كذب. فكون واحد يكذب على رجل الله، طب واحد يكذب عادي، لكن هيكذب جوه الاعتراف، طب يبقى ملوش حل. يعني الواحد لما بيعترف بيفضح نفسه، هيكذب على ابونا؟ طب ده ابونا ده وكيل ربنا. فكانت النتيجة وقع خوف على كل الكنيسة، يعني كل الناس خافت قوي من خطية الرياء والكذب. يبقى اللي خد القرار ربنا مش بطرس. انما بطرس فهم ضمنيا لما حصل كده مع حنانيا وجت سفيرة بعدها بثلاث ساعات، لما سألها السؤال جاوبت نفس الجواب، قال لها يبقى انت كمان هتتشالي زيه. فوقعت فعلا هي كمان وماتت لانها كانت مشتركة معه. نفسي اعرف احب ربنا صح، لكن المشاكل شغلاني واعترافاتي غير منتظمة. حطي المشاكل عند ربنا وكتري من الصلاة والإنجيل والخدمة. حطي المشاكل كلها عند ربنا، ما تغرقيش فيها. احنا ما نعرفش نحل مشاكلنا، ربنا اللي بيحلها. فبدل ما نقعد نقلبها في دماغنا خلاص نزحها على ربنا، نعمل المطلوب لكن نبقى رامين الحمل كله عليه. واللي بيعرف يصلي كويس ويقرأ ويخدم حياته بتبقى سهلة. يعني ربنا بيبقى شايله من على الأرض شيل كده، صحيح حياته بيبقى فيها مشاكل، لكن مع المشاكل برضو بيحس بربنا. حب ربنا له صور كتيرة. في واحد يحب ربنا يحب يقعد معاه بالساعات، في واحد يحب ربنا يخدمه بحماس، في واحد يحب ربنا يطلع نص اللي عنده لربنا، في واحد يحب ربنا يبقى عاوز يكلم كل اللي يشوفهم عن ربنا، في واحد يحب ربنا يجاهد ضد الخطية بقوة شديدة عشان يفرح ربنا. اذا حب ربنا له اشكال كتير. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. الآية دي مقصود بيها ايه؟ بلاش تسيب نفسك للوسوسة. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. بعض الناس بطبعها بتبقى موسوسة. يعني ايه؟ لان جواها قلق او حساسية زيادة، يقعد يعيد ويزيد في كل خطوة كده بزيادة. هو انا قلت المزمور ده ولا ما قلتوش؟ طب اقوله ولا كفاية؟ طب انا صليت مزمورين لازم اقول التالت؟ يا سيدي صلي ولا ما تصليش، بس خليك في ربنا. الحوار الطويل ده ملوش معنى، صليت او ما صليتش، المهم قلبك مع ربنا. فهنا طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يعني اذا كنت انت مرتاح لحاجة اعملها من غير ما تقعد ايه تدين نفسك في كل صغيرة وكبير، ما تعذبش روحك كده، لانه ده هيفصلك عن السلام بتاع ربنا. في فرق بين التدقيق والوسواس. التدقيق معناه في سلام، واحد بيدقق في كلامه، في أكله، في شربه، في نومه، في علاقاته، لكن من غير وسواس. إنما الوسواس واحد فقد السلام، واحد مضطرب، واحد مش عارف يوقف دماغه، مش عارف يركز في ربنا بسبب الأفكار دي، هي دي بقى اللي عاوزة الواحد يبعد عنه. ما سر عدد 24 قسيس؟ الآباء قالوا رمز الكهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. كهنوت العهد القديم ممثل في 12 سبط، لأن اللاويين مسؤولين عن ال 12 سبط، وكهنوت العهد الجديد ممثل في ال 12 تلميذ. فبقى 24 إشارة إلى كل قديسين العهد القديم وقديسين العهد الجديد حوالين العرش. برضو في واحد بيقول وانا كنت سايق سمعت كلمة ان الكنيسة ما بتصليش لاجل يهوذا، فخفت جدا على نفسي. طب هو انت يهوذا؟ لا ما تخافش. لا ساعات الشيطان يرعبنا كده، برضو دي وسوسة دي. لا انت ابن ربنا وربنا بيحبك والكنيسة بتصلي لك، وبعد الشر عليك من يهوذا. وجود فكرة يهوذا هي بس ايه تخلينا نخاف من عدو الخير. يعني الواحد ما يفتكرش نفسه كمنه بيخدم ولا جوه الكنيسة انه ضامن الملكوت. يهوذا كان قريب للمسيح قوي وهلك، لكن يعني حط جنبه 11 تلميذ كانوا مليانين ضعفات وبقوا قديسين كبار قوي. فبلاش تقعد تفكر في يهوذا كتير، فكر في بطرس اهو انكر ولخبط وبقى قديس. فكر في العشرة اللي جري وهربوا وخافوا وقت الصليب وربنا قبلهم وعملهم رسل. فكر برجاء شوية، بلاش تفكر بخوف زيادة. قلب الملك في يد الرب، ماذا عن الملوك الذين حاربوا المسيحيين واهلكوهم؟ برضو بسماح من ربنا، لم يكن لك علي سلطان ما لم تكن قد أعطيت من فوق. يعني ايه؟ وانتوا فاكرين احنا مصيرنا في ايدين شوية الناس اللي قاعدين على الكراسي؟ ده العدرة بس تقول جملة انزل الايه الاعزاء عن الكراسي، هي لو قالت كده هينزلوا على الارض كلهم. احنا عارفين ان يعني صلوات العدرة والقديسين قوية قوي، انما كون ربنا سامح بفترة زي كده يبقى هو شايف وراها خير. يمكن الكنيسة تصلي اكتر، يمكن الخدمة تبقى اقوى، يمكن المسيحيين ينتبهوا ويتوبوا اكتر، يمكن ربنا يخلي ناس حلوين زيكم يسيبوا مصر ويجوا يخدموا في البلاد دي ويوصلوا المسيح لناس تانية، يبقى هو عارف بيعمل ايه. لكن هو وتتصور ان مصيرنا في ايد حد غير ربنا. لم يكن لك علي سلطان، لما بيلاطس بيقول له هو انت مش عارف ان انا ليا سلطان ان اطلقك ولي سلطان ان اصلبك؟ قال له لا حيلك بقى. فضل ساكت ساكت ساكت، واول ما قال دي المسيح اتكلم قال له لا 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 لا، ايه اللي دي؟ لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد اعطيت من فوق. لو ربنا سمح لك خلاص. فده اللي بيحصل مع الكنيسة، كون ربنا يسمح لبعض الملوك او الرؤساء يضطهدوا شعبه يبقى الخلاص شعبه برضه لصالح ولاده برضه. ازاي اتعامل مع ابني بيحب الكذب؟ لازم اخوفه من الكذب واشجعه على الصدق، وفي المرة اللي يعمل يقول حاجة صح اشجعه اكتر واكافئه. ما يبقاش دايما التربية مبنية على التخويف، لا مبنية على التشجيع اكتر. فلما يقول حاجة مظبوطة مرة يكذب ومرة يقول حاجة كويس، المرة اللي يقول الحاجة الصح اشجعه اكتر فاحببه في الصدق. لو تمادى شوية ابتدي افهمه الكذب يخليك تسيب ايد ربنا. انا كنت دايما اقول للاطفال كده لما كنت اخدم عيال زمان، ما حبش اخليهم مع في ناس تغلط وتقول تعبير غلط ربنا مش هيحبك. اوعى تقول التعبير ده لان حتى روحيا خطأ. يعني ايه ربنا مش هيحبك؟ ربنا بيحب الخطأ. فما تقولش ابدا ربنا مش هيحبك، حتى ربنا هيزعل منك ساعات ترعب العيال. انا بسطها واقول له ايه، طول الوقت حتى وانت بتلعب ربنا يسوع ماسك ايدك، اول ما بتكذب بيضطر يسيب ايدك عشان هو مش بيحب الكذب. تحبه يرجع يمسك ايدك تاني؟ ما تكذبش تاني. طبعا لو لقيته بقى ولد مش فارق معاه خالص اقول له عارف بقى مين اللي هيمسك ايدك في الوقت ده؟ في واحد اسمه الكذاب وابو الكذاب، غاوي كذب اللي هو الشيطان. طب ليه تحط ايدك في ايده؟ فساعات المعاني دي مع الطفل الصغير تفضل معاه طول العمر وتحميه من الكذب وتكرهه في الكذب. لكن كل شيء باعتدال من غير ارهاب، يعني من غير تخويف زيادة. هل في آية بتقول أدب ابنك بقضيب من حديد؟ لا، في آية شبهها، في آية تقول لا تمنع عصاك عن ابنك لألا يهلك. يعني ايه؟ لو ما أدبتش ابنك وطلع متدلع ومستهتر ممكن يهلك، فكان اولى بيك انك انت تربيه وتشد عليه في وقت عشان ما يضيعش. فهي نفس المعنى. في كذا آية في الامثال عن التأديب بس مش بالنص اللي الناس حافظاه ده. تأديب الاب لابنه ده كتير في الامثال وفي الحكمة، لكن قضيب من حديد دي مرعبة شوية، فيعني معرفش جابوها لنا منين.